رابعا القيادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء الآية 59. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، صحيح البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، سنن أبي داود. تعريف القيادة: هناك صياغات عدة لتعريف القيادة كتبها بعض الباحثين في مجال القيادة، ومنها: السلوك الذي يقوم بها الفرد حين يوجه نشاط جماعة نحو هدف مشترك، التأثير في الآخرين ليتعاونوا على تحقيق هدف ما اتفقوا على أنه مرغوب فيه، عملية التأثير التي يقوم بها القائد في مرؤوسيه لإقناعهم وحثهم على المساهمة الفاعلة بجهودهم في أداء النشاط التعاوني، التأثير في الأفراد وتنشيطهم للعمل معا في مجهود مشترك لتحقيق أهداف المنظمة. نشاط: حاول تحديد أبرز العناصر لتعريف القيادة. مصادر التأثير في القيادة: مصادر قوة القائد. يقاس مدى نجاح كثير من المنظمات بقدرة القيادة فيها على التأثير في المرؤوسين وتوجيههم بكفاءة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة. ونجاح القيادة يعتمد على عملية التأثير التي يمارسها القائد في المرؤوسين بهدف حفز وتوجيه ونشاطاتهم وجهودهم. لذا أصبح من المهم أن نقف على أهم مصادر التأثير التي يستطيع من خلالها القائد القيام بعملية التأثير وبشكل إيجابي. المصدر الأول: الحوافز الإيجابية. يستطيع القائد منح المرؤوسين حوافز مادية ومعنوية نظرا لأدائهم للعمل والمهام المطلوبة بكفاءة، على أن تكون هذه الحوافز قادرة على إشباع حاجاتهم. المصدر الثاني: الحوافز السلبية. استخدام الحوافز السلبية للتأثير في المرؤوسين من خلال التهديد باستخدام العقوبات والجزاءات عند عدم قيام المرؤوسين بالمهام المطلوبة منهم بالكفاءة المطلوبة أو التأخير في الإنجاز. ويتحفظ كثير من الباحثين في علم الإدارة على هذا النوع من التأثير. المصدر الثالث: الخبرة. الخبرة التي يمتلكها القائد تساعد في التأثير على المرؤوسين، فكلما كان القائد يمتلك خبرة ومعرفة في مجال العمل أكثر من مرؤوسيه، كان ذلك أدعى أن ينقادوا له ويستجيبوا لأوامره. المصدر الرابع: الشرعية، القانون أو النظام. يعطي النظام القائد السلطة من خلالها يلتزم المرؤوسون بقبول وطاعة أوامره. المصدر الخامس: البيانات والمعلومات. تعد البيانات والمعلومات مصدرا مهما في العمل الإداري، فمن يمتلك المعلومات السليمة يمكنه اتخاذ القرارات بالصور الناجحة، ويستطيع القائد من خلال موقعه التعرف على الكثير من المعلومات. المصدر السادس: الانتماء، حيث أن إحساس المرؤوسين بانتمائهم إلى المنظمة يجعلهم يستجيبون لأوامر القائد الذي يمثلها. من الواضح أن مصادر التأثير السابقة قد تتكامل فيما بينها، فقد يؤدي استخدام الحوافز الإيجابية إلى زيادة الانتماء. نظرية القيادة: يعد موضوع القيادة من أكثر الموضوعات التي نالت اهتمام الدارسين والباحثين في مجال الإدارة وعلم النفس وعلم الاجتماع، مما أدى إلى زيادة المعرفة بمفاهيم القيادة وأساليبها. وقد تعددت النظريات التي تناولت القيادة وحاولت الإجابة عن التساؤلات التي مفادها من الذي يميز القادة عن غيرهم، كيف يتم اختيار القادة. ومن بين النظريات التي حاولت إعطاء تفسيرات للقيادة والسلوك المتبادل نظرية السمات، النظرية السلوكية، النظرية الموقفية، والشبكة الإدارية. نظرية السمات بين قوسين الصفات: يرى أصحاب هذه النظرية أن هناك سمات معينة إذا توافرت في الفرد فإنه يستطيع أن يقوم بمهام القائد، ويحاول الدارسون للقيادة وفقا لهذه النظرية معرفة تلك السمات من خلال التعرف على سمات نماذج من القادة عبر التاريخ. ومن ذلك السمات: الذكاء وسرعة البديهة، طلاقة اللسان، الثقة بالنفس، الإيمان بالقيم، المهارة وحسن الأداء، القدرة على التكيف، الحزم، السرعة في اختيار البدائل المناسبة، المقدرة على الإقناع والتأثير، الاستعداد الطبيعي لتحمل المسؤولية، المقدرة على التنسيق وتحقيق الترابط داخل التنظيم، المهارة في إقامة اتصالات وعلاقات جديدة داخل التنظيم، الحكم الصائب على الأمور، الجرأة، الأمانة والاستقامة، النضج العاطفي والعقلي، وجود الدافع الذاتي للعمل والإنجاز، حب العمل والإلمام بجوانبه ونشاطاته، القدرة على الفهم للأمور، المبادئة. وقد وجه لهذه النظرية الكثير من الانتقادات، الأمر الذي حمل بعض الباحثين إلى دراسة سلوك القائد، حيث ظهرت النظرية السلوكية. نشاط: ابحث في مصادر المعلومات عن الانتقادات التي وجهت لنظرية السمات. النظرية السلوكية: وتركز هذه النظرية على أهمية دراسة سلوك القائد وكيف يؤثر في الآخرين في تفسير ظاهرة القيادة. وتختلف النظرية السلوكية عن نظرية السمات في أن نظرية السمات ترى أن الوراثة هي العامل المؤثر في القيادة، بينما توفره من سمات تهيئ الإنسان للقيادة، بينما تركز النظرية السلوكية على أن العامل المؤثر في القيادة هو سلوك القائد وكيفية تأثيره في الآخرين. وبالتالي يمكن تدريب الإنسان على تلك السلوكيات ليكون مهيئا للقيادة. نشاط: هل تعرضت النظرية السلوكية للانتقاد؟ ابحث في مصادر المعلومات عن الإجابة وأعرضها على زملائك. النظرية الموقفية: وتقوم هذه النظرية على افتراض مؤاده أن أي قائد لا يمكن أن يظهر كقائد إلا إذا تهيأت في البيئة المحيطة له ظروف مواتية تمكنه من استخدام مهاراته وتحقيق تطلعاته، أي أن ظهور القائد لا يتوقف على الصفات التي يتمتع بها، وإنما يعتمد على ظروف الموقف الذي ظهر فيه القائد. وهذا ما يفسر بروز بعض القادة في مواقف وفشلهم في مواقف أخرى. نشاط: ابحث في مصادر المعلومات عن أمثلة يمكن أن تؤيد هذه النظرية. الشبكة الإدارية: وفقا لهذه النظرية فقد تم تصنيف القادة في 5 مجموعات تعكس كل مجموعة درجة اهتمام القائد بكل من بعدي الأفراد بين قوسين العلاقات الإنسانية، الإنتاج، المهمة أو العمل. وينتج عن مدى اهتمام القائد بكل من بعدي الأفراد والإنتاج شبكة من الألماس القيادية، والتي يوضحها الشكل التالي: الشكل رقم 4.2 الأنماط القيادية وفقا للشبكة الإدارية، حيث يعكس النمط واحد تقسيم واحد القائد السلبي الذي يولي كل من العمل والعلاقات الإنسانية اهتماما قليلا، والعاملون مع هذا النمط لا يشعرون بالرضا الوظيفي، كما أنه لا يمكنه تحقيق أهداف العمل. ويعكس النمط واحد تقسيم تسعة القائد الاجتماعي الذي يولي جل اهتمامه للعاملين معه، ويقدم العلاقات الإنسانية بين العاملين على مصلحة العمل. أما النمط تسعة تقسيم واحد فهو يعكس القائد المتسلط، حيث يهتم بالعمل والإنتاج بالدرجة الأولى، ويحرص على تطبيق العاملين للأنظمة بشكل صارم، ويتبع أساليب رقابية دقيقة على العاملين معه دون مراعاة لظروفهم ومشاعرهم. وفي النمط خمسة تقسيم خمسة يحاول القائد أن يكون توفيقي، فهو يغلب جانب العلاقات الإنسانية عندما يتخوف من حدوث مشاكل من العاملين. وإذا هدأت الأمور فإن القائد وفقا لهذا النمط يغلب جانب العمل. النمط تسعة تقسيم تسعة يمثل النمط المثالي للقيادة، حيث يستطيع القائد أن يولي اهتماما كبيرا لكلا البعدين الإنتاج والعاملين. أنماط القيادة: من أساليب دراسة القيادة الأسلوب الذي يحاول التعرف على مختلف الأنماط التي تنقسم إليها القيادة، وتتجه العناية والاهتمام في هذا الأسلوب لا إلى نوع شخصية القائد ولا إلى العوامل الموقفية التي تؤثر في القيادة، وإنما إلى أنماط القيادة المختلفة والطابع المميز لها. والنمط القيادي هو تعبير عن السلوك المتكرر للمدير تجاه جميع أطراف وعناصر الموقف الذي يواجهه. وهناك العديد من التقسيمات لأنماط القيادة، إلا أن أبرز تقسيم لأنماط القيادة وأكثرها شيوعا هو ذلك الذي يصنف القيادة إلى أنماط ثلاثة رئيسية حسب مدى سماح القائد لمجموعته بالاشتراك في صنع بعض القرارات. القيادة الرسمية والغير الرسمية: القيادة الرسمية وهي التي تتم من خلال المناصب الإدارية التي يقتضيها الهيكل التنظيمي بين قوسين القائد المنصب. القيادة غير الرسمية وتتمثل في من يملكون التأثير على المرؤوسين في المنظمة دون أن يتقلدوا المناصب الرسمية. وتمثلت نقطة البداية الصحيحة للبحث في موضوع القيادة ومعرفة طبيعتها وأنماطها والتعرف على خصائص هذه الأنماط من خلال الدراسات التي قام بها ثلاثة من علماء النفس من جامعة أيوا عام 1939، وهم آر وايت وآر ليبت ولوين. وهذا التصنيف قسم القيادة إلى ثلاثة أنماط، هي القيادة الأوتوقراطية، القيادة الترسلية، القيادة الديمقراطية. القيادة الأوتوقراطية، وتسمى أيضا القيادة الاستبدادية أو التسلطية، وتقوم هذه القيادة على الاستبداد بالرأي، وتستخدم أساليب الفرض والإرهاب والتخويف، ولا تسمح هذه القيادة بالنقاش أو التفاهم، كما أنها تقوم على توجيه عمل الآخرين بإصدار القرارات والتعليمات والتدخل في تفصيلات العمل. ولا يفوض القائد الأوتوقراطي بعض سلطاته لأي فرد، ويجعل العاملين معه يتصلون به مباشرة، وينعدم التعاون والود بين العاملين والقائد، كما أن جميع العاملين يدينون بالولاء لهذا النوع من القيادة. ومن خصائص نمط القيادة الأوتوقراطية: يقوم القائد بوضع سياسة العمل، يملي القائد كل خطوات العمل دون استشارة الأفراد والجماعة، يقوم القائد بنفسه بتوزيع المسؤوليات على الأعضاء دون استشارتهم، لا يقوم القائد بإقامة علاقات شخصية مع أفراد الجماعة، يقوم القائد بنقد أو مدح أعضاء الجماعة دون توضيح الأسباب. يسيطر القائد على الجماعة من خلال استخدام المكافآت والعقوبات. إيجابيات نمط القيادة الأوتوقراطية. إيجابيات نمط القيادة الأوتوقراطية: هذا النمط هو الأنسب خلال فترة الأزمات وفي ظل الظروف الطارئة، وعندما يكون من الضروري السرعة في اتخاذ القرار. بعض أشكال هذا الأسلوب كالنمط الأوتوقراطي الخير قد يكون ناجحا وفاعلا في بعض المواقف، خاصة في الأعمال التي يحتاج أداؤها إلى تعليمات محددة. ينجح هذا الأسلوب في التعامل مع بعض النوعيات من الموظفين الذين لا تجدي الأساليب الحكيمة في إقناعهم واستجابتهم. سلبيات نمط القيادة الأوتوقراطية: إن تركيز القائد السلطات في يده وانفراده في اتخاذ القرارات وعدم تفويضه السلطة لمرؤوسيه يترتب عليه آثار سلبية تعوق إنجاز العمل. استخدام القائد للحوافز السلبية لإيجاد الدوافع للعمل لدى مرؤوسيه تؤدي إلى إحباطهم وانخفاض دافعيتهم للعمل وتخفيض الإبداع. النمط الأوتوقراطي للقيادة يؤدي إلى ظهور تجمعات غير رسمية بين المرؤوسين داخل التنظيم الرسمي، يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية للعاملين والمتمثل في انعدام رضا العاملين، ارتفاع معدل الشكاوى والتظلمات، ارتفاع معدل الغياب عن العمل، وارتفاع معدل دوران العمل، مما ينتهي إلى إضعاف كفاءتهم الإنتاجية. القيادة الترسلية، وتسمى هذه القيادة أيضا المتساهلة أو الفوضوية، وفي هذه القيادة تترك الحرية الكاملة للجماعة أو الأفراد في اتخاذ القرار، ولا يمارس القائد أي سلطة على الجماعة، ويتركهم يعالجون مشكلاتهم بأنفسهم دون تدخل منه، كما أنه لا يقدم لهم أي معلومات إلا إذا طلبوا منه ذلك، ولا يقوم بدور في المناقشة ولا يشترك في أي عمل من الأعمال، ويسمح للمجموعات بالتقارب فيما بينها إلى حد كبير، ويقل التوجيه إلى أدنى حد في هذا النوع من القيادة. والجدير بالذكر أن هذا النمط من القيادة لا يصلح تطبيقه إلا في نطاق محدود في تلك المنظمات التي تتصف بقلة عدد العاملين فيها، وتميز هؤلاء العاملين بمستواهم التعليمي العالي وكون العمل الذي يمارسونه عملا فكريا بالدرجة الأولى. ومن خصائص نمط القيادة الترسلية: يترك القائد للأعضاء حرية كاملة في اتخاذ القرارات مع أدنى مشاركة من قبله. لا يحاول القائد تنظيم سير العمل، ولا يصدر عنه إلا بعض التعليقات البسيطة. في ظل هذا النمط تكثر المناقشات الترسلية والتي لا تنتهي غالبا برأي سديد. يفقد القائد في النهاية السيطرة على أفراد الجماعة. إيجابيات نمط القيادة الترسلية: عندما يكون لدى القائد المهارة والقدرة وعلى التكيف مع هذا الأسلوب والتكيف مع مرؤوسيه، فإن الحرية الممنوحة للأفراد تزيد من ثقتهم بقدراتهم ودافعيتهم للعمل. عادة ما تكون الجماعة في ظل هذا النمط مرونة وتستطيع التكيف مع التغير، لكون هذا النمط يتيح الاتصال المباشر بين القائد والمرؤوسين، ويتيح فرصة للتعبير عن الذات، ويمكن من العمل باستقلالية، فإن هذا يشجع الإبداعات والابتكارات. عندما يكون المرؤوسون على مستوى عال من التعليم، فإن التطبيق الواعي لهذا النمط يعمل على استيعاب العاملين لمتطلبات العمل وأهدافه وتحمل المسؤولية. عند التطبيق الواعي لهذا النمط فإنه يزيد من فرص اكتساب الخبرة في كيفية مواجهة المشكلات وتقييمها وإيجاد الحلول الملائمة لها. هذا النمط هو الأنسب لبعض الأنشطة مثل مراكز البحث العلمي وفي المجموعات التي يتركز نشاطها على الجانب الفكري، ويتمتع أفرادها بقدر عال من تحمل المسؤولية وتفهم متطلبات العمل. سلبيات نمط القيادة الترسلية: عند انتهاج القائد هذا النمط، فقد يكون نتيجة لذلك العمل بعيدا عن الإشراف وتوجيه القائد، يؤدي إلى محاولة بعض الأفراد السيطرة على زملائهم، تفكك مجموعة العمل وفقدان روح التعاون بين أفرادها. أفراد التنظيم من الناحية العملية لا يؤدون عملهم كاملا. الافتقار إلى الضبط والتنظيم وزيادة حدة الروح الفردية لدى العاملين يجعل من الصعب توجيه المجموعة نحو تحقيق الأهداف. 3. القيادة الديمقراطية: ويقوم هذا النمط من القيادة على أساس احترام شخصيات الأفراد والمساواة فيما بينهم وتنميتهم، ويقوم هذا النمط على حرية الاختيار والإقناع، وأن القرار النهائي يكون دائما بالتشاور، والقائد هنا يشجع الآخرين ويراعي مطالبهم، وكذلك يقترح ولا يفرض، ويترك للآخرين حرية اتخاذ القرار واقتراح البدائل والحلول، وهو الذي يراعي رغبات الأفراد ومطالبهم. ولذلك ترتبط القيادة هنا بالشخصية الديمقراطية، هذا بالإضافة إلى أن إنتاجية المجموعة وفق هذا النمط تكون أكبر منها في غيرها من الأنماط القيادية الأخرى، خصوصا على المدى البعيد. ومن خصائص نمط القيادة الديمقراطية أن الجماعة هي التي تقرر خطوات العمل وسياسته، ومن ثم يشعر الجميع بالالتزام في التنفيذ. يناقش القائد طريقة العمل ككل مع المجموعة، يمنح العضو حرية الاختيار للزميل الذي أو الزملاء الذين يرغبون العمل معهم، تكون للقائد علاقات شخصية جيدة مع الجماعة بحيث يشعر الجميع بأنه واحد منهم. يؤدي هذا النمط إلى تعاون أفراد الجماعة وتقبل بعضهم بعضا، وإلى شيوع الحب بين الأفراد، ويقل النقد بينهم وتكثر الاقتراحات البناءة. إيجابيات نمط القيادة الديمقراطية: تكون الجماعة في ظل هذا النمط أكثر تعاونا وإيجابية وانسجاما، يؤدي إلى رفع الروح المعنوية ومن ثم رفع الكفاءة الإنتاجية. المشاركة تؤدي إلى تحفيز العاملين وتحقيق دافعية عالية، يمكن من زيادة خبرة أفراد الجماعة في اتخاذ القرارات، ويطور القدرات الفردية من خلال المشاركة. يشعر أعضاء الجماعة بالمسؤولية وبأنهم أكثر التزاما بالأهداف، يمكن التواصل مع أعضاء الجماعة بشكل أفضل من خلال الاتصال باتجاهين. سلبيات نمط القيادة الديمقراطية: يرى بعض الباحثين أن المشاركة تمثل مظهرا من تنازل القائد عن بعض مهامه التي يفرضها عليه منصبه، وهذا قد لا يكون سلبيا إلا إذا ابتعد القائد عن الأفراد بعد تفويضهم، وهذا هو النمط الترسلي. قد يهيمن الأفراد على المشاركة أو يقومون بإسهامات فوضوية، قد يستغرق وقتا طويلا لاتخاذ القرار، قد تؤدي الحلول الوسط إلى أداء بعض النشاطات والأعمال الأقل فاعلية بسبب غلبة المجاملة على هذا الأسلوب. ويرى بعض دارسي الإدارة أن القيادة الديمقراطية في ظل الظروف السليمة تعطي نتائج أفضل من غيرها، ومع ذلك فإن القائد قد يستخدم أسلوب القيادة الأوتوقراطية أو الترسلية، لأن الطرق الثلاث حسب فلسفة هؤلاء الدارسين لا تستبعد بعضها بعضا، فالقيادة الأوتوقراطية قد تكون مؤثرة وناجحة في بعض الحالات التي تفشل فيها الأساليب الديمقراطية، والقيادة الترسلية في ظل الظروف المناسبة لها تقدم نتائج أفضل. والقيادة وفقا لمدى مشاركة المرؤوس في اتخاذ القرار لا تنحصر في ثلاثة أنماط، بل إنها تتدرج كما في الشكل التالي. هذا هو الشكل رقم 4.3 المشاركة في اتخاذ القرار. القيادة المركزية، وتقوم على المركزية في اتخاذ القرارات، ويطلب من الآخرين العمل وفق ما يقرر ويخطط، ويصر فيها القائد على رأيه، ويفضل استخدام الحافز السلبي. القيادة غير المركزية، وهي على العكس من القيادة المستبدة أو المستبدة، وتقوم على مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات وتقبل المشورة، وتنمي الابتكار والإبداع لدى المرؤوسين، وتفضل استخدام الحافز الإيجابي. نشاط جماعي، من خلال تمثيل الأدوار على شكل مجموعات، يقوم أحد الطلاب بلعب دور المدير، ويمثل بقية طلاب المجموعة دور المرؤوسين أو الموظفين، ويحدد لهذه المجموعة مهمة لإنجازها، ويقوم المدير بإصدار مجموعة من الأوامر لتنفيذ العمل. يرصد الطلاب المرؤوسين نوع الأوامر المقدمة لهم، ويوجهون نقدا لهذه الأوامر بعد الانتهاء من إنجاز النشاط.